كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الزوجة أو الزوج إذا نشز فحينئذ يجوز للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، ولهذا قال ولو نشز الزوج، كيف نشز؟ بمنع حقوقها الواجبة لها عليه من قسم ونفقة، فلها المطالبة بها صاحبة حق، وصاحب الحق له أن يطالب بحقه، ولها أن تعظه أيضا، لأنه أشرنا سابقا أن الموعظة والعظة من باب الإرشاد، فلا يحتاج إلى دليل خاص، فنتمسك بالأدلة العامة الدالة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيستطيع الزوجة أن تعظ الزوج وتقول له ماذا؟ اتق الله كذا في الحق الواجب كذا، وكما واحذر العقوبة في الدنيا والآخرة وهكذا. يقول وللحاكم إلزامه بها. ليش الحاكم له الإلزام؟ من أي باب؟ من باب ولاية الحسبة اللي هي قدر متيقن. هذا من أضيق مصاريق ماذا؟ ثبوت الولاية للحاكم الشرعي، لأن الشارع لا يرضى بتفويت حق المرأة، ولم يجعل الشارع ماذا هذا الأمر إلى شخص خاص فيوكل إلى أمر الحاكم الشرعي. هناك بحث في بحث الولاية، ما معنى ولاية الحسبة؟ وش يعني هي ولاية الحسبة؟ وش ضابطها وكذا؟ بس مو في بحث هنا، في أبحاث ماذا؟ في أبحاث المكاسب المحرمة وفي أبحاث القضاء يبحثونها أيضا. قال وللحاكم إلزام الزوجة ماذا؟ وللحاكم إلزام الزوج بها. بماذا؟ بالحقوق. فإن أساء خلقه وأذاها بضربين، هذا نشوز واضح من مصاريق النشوز من الزوج، وأذاها بضرب وغيره بلسان بكلام تأذية بلا سبب صحيح نهاه عن ذلك. واضح في سبب صحيح متوقع للضرب، في يعني سبب متوقع للضرب، نشوز ما يجوز للضرب. الضرب الذي لا يفيه تأذية ما يجوز. يمكن تصوير أنه الزوج يجوز له الضرب في مورد أجاز له الشارع، كما في بعض موارد النهي عن المنكر بإذن الحاكم الشرعي. واضح. خب فإذا أساء خلقه وأذاها بضرب وغيره بلا سبب صحيح نهاه الحاكم عن ذلك. فإن عاد فيعزر بلا إشكال، يأخذ عليه التعزير لأنه فعل مع معصية. وللحاكم يعني ماذا؟ في كما ذكر في باب الحدود أن الشخص والعوائل، الشخص إذا فعل معصية وحيث أنه لا مقدر شرعي لها فيثبت ماذا؟ للحاكم التعزير. قال فإن عاد إليه عزر بما يراه أو عزره بما يراه. وإن قال كل منهما، الآن مسألة، يقول لو فرضنا أنه الزوجة رفعت أمرها إلى الزوج، جاء الزوج وكلم الزوجة رفعت أمرها إلى الحاكم، وجاء الحاكم وكلم الزوج، الزوج ادعى بأن الناجز ليس هو إنما الناجز من؟ هي الزوجة، فكل منهما يدعي النشوز، كل منهما يدعي أن النشوز، حينئذ ماذا يفعل الحاكم؟ يدور الأمر بين ماذا؟ بين محذورين، وش يسوي الحاكم؟ خب فيعزر الزوج أو يعزر الزوج مثلا، أو يطبق أحكام نشوز الزوج أو نشوز الزوجة. يقول المسألة لابد أن يختبر الحاكم. واضح هكذا. يقول وإن قال كل منهما أن صاحبه متعد يعني ناشز، تعرف الحاكم الحالة بثقة، حثقة يطالعهم. واضح، إما داخل البيت أو من وين؟ من فوق السطح. هذا يقول تعرف الحاكم الحالة بثقة. ليش قال ثقة؟ لأنه سوف ينقل له القضايا إلى الحاكم، إذا كان غير ثقة لا يمكن قبول قوله، فلا بد أن يكون ثقة. هنا لا ماذا لا يشترط بينه، يكفي حجية خبر الثقة في الموضوعات هذه، في هذا الموضوعات التي في حكم الحاكم. في مسألة اختبار حكم الحاكم. في مسألة اختبار حكم الحاكم في القضاء ذكروا أنه لا نحتاج إلى بينة، يكفي خبر الواحد حتى وإن لم نقل أن خبر الواحد حجة في الموضوعات. واضح؟ قال بثقة في جوارهما، يعني كان مجاور لهما، يختبرهما وبعد ذلك ومنع الظالم منهما. الآن انتهى هذا المطلب، يشير إلى مطلب جديد. هل يجوز للزوجة أن تبذل مالا إلى الزوج استمالة إليه أو لا؟ والبحث يقع في مقامين. المقام الأول، تارة نفترض، التفت، أن الزوجة تبذل مالا إلى الزوج استمالة له، لا من جهة أن الزوج منعها من الحقوق الواجبة، بل أراد أن ما تزوج عليها مثلا، ماذا أراد، يعمل بنظريته ويقلد من يقلد الشيخ الطوسي وماذا ولا يبتدئ بالنساء، أو أنها غير جميلة، فعنده زوجتان، دائما الفاضل يجعل الفاضل لمن؟ لغيرها، لعدم جمالها أو ما شاكل ذلك، ويهددها أنه سيتزوج عليها وما شاكل ذلك، وهي تريد البقاء معه لا تريد أن تضيع. في هذه الحالة الزوج لم يفعل محرما، هل يجوز للزوج أن يقبل البذل الذي تبذله المرأة؟ فالمرأة يقول أنا أبذل لك مال على أن تبقيني حتى لما تعطيني ليلتي، أنا همشي أبقى معك في حبالك، واضح؟ هذا الحبال معك حبال، ماذا؟ حبال قوي، أبقى معك. هل يجوز للزوج أن يأخذ هذا العوض أو لا يجوز؟ إذ قد يقال هذا العوض بلا مقابل. العوض على ماذا؟ على الإبقاء. الإبقاء ليس عينا أو منفعة، كما قلنا في جواز الاعتياض على القسمة هناك إشكال في أخذ العوض لأنه لا توجد معاوضة. هنا أيضا الزوج هل يجوز له أن يقبل ماذا؟ أن يقبل البذل أو لا؟ المصنف في هذا القسم يقول لا إشكال، كما ذكر في المسالك وضح المطلب أكثر والمقامات أكثر، لا إشكال في أنه يجوز، لماذا؟ للزوج أن يأخذ البذل، مع أنه قد يقال ما هو الفرق بين مسألتنا وبين مسألة سابقة حيث حكم المصنف بأنه لا تصح لأنه لا توجد معاوضة. تفتين السؤال ليش هناك جزم شهيد الأول لا قد جزم قال لا يصح، أما هنا شهيد الأول قال يصح والشهيد الثاني قال يصح على الإطلاق، والعلماء إذا جاءوا إلى هذه المسألة لا يأتون الإشكال الذي ذكرناه سابقا لا يأتي هنا، ما هو الفرق؟ واضح السؤال؟ واضح. نقول فرق، هناك عوض وهنا بذل، وفرق بين العوض والبذل، البذل بمثابة الهدية، واضح؟ ليست بمثابة العوض. هناك كان إشكالنا جعلوا عواضين، هل يجوز الاعتياض على القسمة أو لا يجوز الاعتياض، فبحثنا في العوض والمعاوضة، فجينا إشكال أن المعاوضة على العين والمنفعة، أو صار نقض إبرام، هل المعاوضة على العين والمنفعة فقط أو على الحق؟ هنا لا، الزوجة تبذل بذل، والبذل بمعنى ماذا؟ بمعنى نفس العطية ومثل الهبة أو ما شاكل ذلك، فرق بينهما. هذا بالنسبة لو ترك الزوج الحقوق التي للزوج، استغفر الله، لو ترك الزوج غير الحقوق الواجبة للزوجة. الآن الآن سيأتي، لا سيأتي المصنف ما حقق، يعني ما نقح البحث بشكل واضح في الكتاب هنا، في المسالك أوضح، بعد ذلك سننظر أن هنا هل هو ناظر إلى المقام الأول أو المقام الثاني، بعد إذا شرحنا المقام الثاني نشوف عبارة المصنف ناظرة إلى أي مقام. المقام الثاني لا، الزوج منع الزوجة من الحقوق الواجبة للزوجة من النفقة والقسمة وما شاكل ذلك، فالزوج يمتنع. الزوجة ماذا فعلت؟ ما راحت سوت هالطرق اللي جعلها الشارع، تقول هالطرق التعامل مع الزوج بهذا الاسلوب لا ينفع، اسلوب صعب ده، تحتوي تعيضه ماذا او كذا او ترفع امرها للحاكم الشرعي، هذا امور لا يفيد مع هذا الزوج، بالعكس استمالت، أعطته ماذا؟ قالت له بالعكس أنا أحبك أعطيك مال بإذا أن تجلس معي في ماذا؟ تعطيني حق ماذا؟ حق البيتوتة وما شابه، أبذل لك مالا، واضح؟ الزوج استانس، هم يحصل ماذا؟ هم يحصل نفق قسمه، هم يحصل ماذا؟ عوض. هل يجوز للزوج قبول هذا العوض أو لا يجوز قبول هذا العوض؟ هذا مطلب، واضح؟ هذا مسألة ما نجاوب الحين. سؤال ثالث، مقام ثالث ما أشار إليه في المسالك أشار له هنا. لو فرضنا أنه الزوج منع الزوجة من الحقوق، حتى وصلت الزوجة إلى كراهية، كرهت الزوج فأرادت أن تطلق. إذن الزوج منعها من الحقوق لماذا؟ وش هدف الزوج؟ الزوج منعها من حقوقها لأجل هي غرضه، لغرض ولداعي أنها تحصل كراهية عند الزوجة لكي تطلب الطلاق، فيكون الطلاق طلاقا ماذا؟ خلعيا، فتبذل الزوجة للزوج ماذا؟ مقدارا من المال، مقدارا من المهر كما تقدم في الطلاق الخلعي. هل يجوز حينئذ إذا فعل الزوج هذا الشيء ومنعها من الحقوق وكان منعه بأي داعي؟ بداعي زرع الكراهية في قلب المرأة لكي تطلب الطلاق، فطلبت الزوجة الطلاق الخلعي فقالت له طلقني على أن أبذل لك مالا، هل يجوز للزوج أن يأخذ هذا العوض ويطلقها الطلاق الخلعي أو لا؟ واضح البحث الفرق بين المقامات؟ خب، عبارة الشهيد الثاني هنا ناظرة إلى أي مقام؟ لا ظهور لها في المقام الأول، أصلا ما جاء يتكلم عن الحقوق غير الواجبة، إنما هل أنها ناظرة إلى ماذا؟ المقام الثاني أو الثالث؟ الآن شوف العبارة، التفتوا للعبارة، خلنا نشوف العبارة. يقول ولو تركت الزوجة بعض حقوقها، شوف عبارة الشهيد الأول مطلقة، شوف عبارة الشهيد الأول، لو تركت الزوجة بعض حقوقها استمالة له حل قبوله. لو خلينا مع عبارة الشهيد الأول نسأل لماذا تركت الزوجة بعض حقوقها، لا بشرط من جهة الزوج، إما لأن الزوج منعها من بعض حقوقها الواجبة، أو أن الزوجة أراد أن يتزوج عليها، أو أن الزوجة أرادت كذا، فالزوجة قالت أنا لا أريد، كما في الروايات الزوجة تسمع زوجها كما عندنا بعض النصوص يريد أن يتزوج عليها، فتقول أنا أترك حقي، قل ما أنا تبيت معاي لكن أبقيني في حبالك، فتركت الزوجة بعض حقوقها استمالة للزوج لأن يبقيها في حباله. عبارة الشهيد الأول مطلقة من جهة المقام الأول والمقام الثاني، ولا علاقة لها بأي مقام، بأي مقام بالمقام الثالث، وش ما عبارة الشهيد الأول ما العلاقة بمسألة أنه الزوج الزوج ماذا يفعل؟ الزوج يفعل أشياء يمنعها من الحقوق حتى تنزرع كراهية في قلب المرأة، فتبذل المرأة ماذا وتطلب المرأة الطلاق الخلعي فتبذل له كذا، أصلا عبارة الشهيد الأول مناظرة إلى هذا المطلب، ناظرة إلى المقام الأول والمقام الثاني. الشهيد الثاني في الشرح عندما شرح المطلب أقحم بعض المقامات داخل بعض، التفت العبارات، شوف العبارة الآن، هي عبارة الشهيد الأول مطلقة من جهة المقام الأول والثاني، نجي الآن لشرح الشهيد الثاني. يقول ولو تركت الزوجة بعض حقوقها، دائما قلت لكم أول ما درسنا اللمعة اقرأ عبارة الشهيد الأول بوحدها واستظهر منها مطلب، ثم بعد ذلك اقرأ الشرح وشوف هل أن الشهيد الثاني أعمل مباني في شرح العبارة، لا، أو أعمل فهمه لشرح العبارة، أو قاعد يشرح العبارة على بناء على هذا، على نظرية الشهيد الأول. هذه مسائل مهمة ترى في فهم النصوص، في فهم الكتب. يقول ولو تركت الزوجة بعض حقوقها الواجبة لها عليه من قسمة ونفقة استمالة للزوج حل للزوج له قبوله. واضح، يجوز له أن يقبل ماذا؟ هذه الحقوق، أنه يقبل أنها تترك ماذا؟ القسمة أو النفقة. وليس له، هي الشهيد الثاني الآن، يقول وليس للزوج، هي المقام الثالث، واضح، الذي أشار إليه من الشهيد الثاني، مو ظاهر من عبارة الشهيد الأول هذا المقام، هذا كلام من الشهيد الثاني في المقام الثالث. خب، يقول وليس للزوج منع بعض حقوقها، مو الزوجة تمنع الحقوق، لا، من اللي منع الحقوق؟ مو الزوجة تركت حقوقها، الزوج يمنعها من الحقوق، لا يعطيها النفقة، لا يعطيها القسمة، ليش يسوي هذا؟ ويكون بداعي وغرض بث الكراهية في الزوج لكي تطلب الطلاق. خب، إذا بذلت هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا محل خلاف بين العلماء. الشهيد الثاني يقول يجوز له أن يطلق الطلاق الخلع ويأخذ البذل. الآن نقرأ العبارة بعد ذلك نعلق. يقول وليس له للزوج منع بعض حقوقها لتبذل مال، من اللي تبذل؟ الزوجة، له للزوج مالا ليخلعها، فإن فعل، يقول لا يجوز، لو فعل يقول مو جاي صح، بس أنا بفعل وصار كثير أشياء محرمة سويت، يقول الزوج، فحينئذ لو فعل والزوجة طلبت الطلاق وقال طلقني الطلاق الخلعي وأعطيك، حينئذ وضعا هل يجوز له أكل هذا المال أو لا يجوز؟ المصنف يقول بل نفكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. تكليفا يؤثم لهذا الفعل، لكن وضعا يجوز له ماذا؟ يجوز له أكل المال هنيئا مريئا. واضح. يقول فإن فعل فبذلت أثم وصح قبوله، يصح أن تقبل هذا البذل. يقول ولم يكن إكراها، هني محل كلام، هنا محل نزاع بين العلماء، هل هذا الأكل جائز؟ هل يجوز للزوج وضعا أن يقبل ويحل هذا المال طيب هنيئا مريئا، أو أنه ماذا، أو أنه ماذا، أو أنه غير جائز؟ وش نظركم شريف؟ وش في بالكم؟ هل هذا أكل، هل هذا إكراه أو ليس بإكراه؟ هذا إكراه لا مو إكراه. الزوج التفت تلك العبارات، هي مثال عرفي، الزوج قاعد طول اليوم طول أسبوع كل يسوي يمنعها من النفقة، يمنعها من ماذا، يؤذي يمنعها حقوقها. وش كان داعي؟ داعي وهدف من كل ذلك أن تزرع الكراهية في الزوج كي تبذل له مالا للطلاق الخلعي. بعد ذلك مسكين المرأة طلبت الطلاق. يقول مصنف هذا ليس إكراها، وإذا كان مو إكراه فيجوز أخذ هذا المال، لأنه هذا المال يكون مو عن إكراه، عن طيبي نفسه، فتأتي لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فهذا داخل في المستثنى، يعني بطيب نفسه. هنا محل نزاع بين العلماء. بعض العلماء قالوا ليس بإكراه. ليش ليس بإكراه؟ التفت وش النكتة؟ قال هو لم يكرهها على الطلاق. ما هو مصب، ما هو ماذا فعل هو؟ هو سوى فعل بعض الأفعال وبعض الأعمال كانت هذه الأعمال مولدة ومؤدية إلى أن تنزرع الكراهية في وين؟ في الزوجة، كانت تستطيع أن تبقى معه حتى لو كانت كارهة. ملتفتين؟ يعني المطلب كانت المرأة تستطيع أن تبقى معه ماذا حتى وإن كانت كارهة، لكن عندما تأتي المرأة وتقول ماذا، وتقول أريد الطلاق والبينونة، خب الزوج لم يكرهها على الطلاق الخلعي، إنما فعل فعلا ثم بعد ذلك طلبت الطلاق، فيكون طلبها للطلاق ليس إكراهيا، لأنه ليس مصب إكراه الزوج، فحينئذ يكون هذا ليس بإكراه، فحينئذ يكون هذا من باب طيب النفس. فلو سألت المرأة، يقول لو سألت المرأة الشيء، سألتها هل تطيب نفسك بأن يأخذ الزوج هذا البذ وهذا الخلع على أن ماذا، على أن تحصل البذ؟ يقول بلي، أتمنى من ماذا، أتمنى من الزمان، أدعو الله في صلاة الليل. خب خلي يقول هنيئا مريئا، هذا قول. التفتين قول ثاني يقول لا، يقول هذا امتناعا بسوء الاختيار، فلا ينافي الاختيار. هذه الأسباب التي أدت إلى الزوجة. أسألك سؤال، الزوجة عندما طلبت الطلاق ما هو سبب طلب هذا الطلاق؟ ما هو السبب؟
منعها.
وإن كان هذا الطلب باختيارها، لكن هذا الذي أدى إلى الطلب هو ماذا؟ أفعال الزوج، فيكون هذا من قبيل أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيكون هذا من باب الإكراه. ولهذا أكثر العلماء
صورة اختيار،
وإلا هذا إكراه في الحقيقة. واضحة. فأكثر العلماء المتأخرين يقولون هذا من مصاريق الإكراه، ولا يجوز، مثل صاحب العروة، مثل سيد السيستاني، سيد الإمام وكذا، يستشكلون في ذلك. يقول نعم لو قهرها عليه، على وش قهرها؟ يعني على البذل بخصوصه، ما سوى مقدمات. هذا بعد سيدي راح ماذا، ما هو مصب الإكراه؟ على البذل، وضع المسدس على رأسها مثلا وقال إذا لم تبذلي لي مالا فإني ماذا أقتلك، أو لا شوي أخاف، ما عنده مسدس، ما عنده سلاح، إذا لم تبذلي لي مالا أمنعك من حقوقك، فبذلت المال. يقول هذا هل يقال حينئذ هذا ليس بإكراه؟ يقول هذا إكراه، لأن المصاب، شوف الشهيد الثاني يفرق بين الإكراه وغيره في لحاظ المصاب. ما هو المصاب؟ هل المصاب بالمقدمات أو المصاب نفس البذل؟ فإن كان المصاب نفس البذل يقول هذا إكراه، أما إذا كان المقدمات فليس إكراه. العلماء يقول لا فرق بين المقدمات وبين ماذا، وبين النتيجة. المكره على المقدمات مكره على النتيجة. يقول نعم لو قهرها عليه على البذل بخصوصه لم يحول. وش يعني لم يحول؟ يعني الطلاق باطل؟
لم يحول المال،
أحد المال الطلاق، لكن صح لو مصح؟ صحيح. في بحث خبتارة، هاي ما بتعرض إليه، بس سؤال لكم في باب المعاملات، هذه مسألة عامة، تارة تقع المعاملة على الكل، تارة تقع المعاملة على الشخص الشخصي. لو طلق كانت الطلاق على الكلي، يعني هكذا الزوج قال طلقني على أن أبذل لك 100 دينار، في مقام التشخيص والتسليم شخصت هذا الكلي في هذا المهر مقدار المبذول، لكن لم يقع الإكراه على هذا الشخصي، وقع الإكراه على ماذا؟ على الكلي. هنا قالوا كما في باب البيع ومحقق في محله أنه لا إشكال، واضح. لكن لو فرض أن الإكراه على الشخصي، يعني هكذا قال لها الزوج، هذا أكرهها على أن تبذل له هذا المال، فبذلت له هذا المال، حينئذ إذا تبين بطلان الخلع، المال المبذول في الخلع لأنه بإكراه، هل يبطل أصل الطلاق أو لا يبطل أصل الطلاق؟ بحثوا عنها. متفتين السؤال؟ هي سؤال عام. لو طلقها بطلاق وبذلت مال الغير، هل الطلاق يكون باطل أو ليس بباطل، أو أن الخلع يكون باطل؟ خب احنا نسأل أسئلة واجد كلها في الوصية الظاهر، واضح. خب قال هذا تمام الكلام في النشوز. خب هاي الأسئلة السؤال بعدين انتم ان شاء الله تبحثون وصلتم جواب، مو مهم يعني. خب الكلام الآن في الشقاق. ما معنى شقاق؟ هو النشوز من الطرفين. قال والشقاق هو أن يكون النشوز منهما. ليش سموا شقاق؟ يقول بلي نعطيك شوية لغة، يقول كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر. كل واحد في وادي، كل واحد قاعد في شق بسبب النشوز من الطرفين، كل منهم ارتفع، والنشوز هو الارتفاع، كل منهم ارتفع، بعد كل واحد صار هذا بعيد عن الثاني. يقول كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر. قال وتخشى الفرقة. يقول هو استخشى الفرقة، يمكن في فرقة من الزمان، الاستمرار في الفرقة، يعني النشوز أصف الشقاق مو معنى أنه فقط تخشى الفرقة بين الطرفين، يعني الآن في تلاؤم لكن نحن نخاف الفرقة. يقول لا، الشهيد الثاني بل أكثر الموارد مو خوف خشية الفرقة، الاستمرار في الفرقة، يعني الفرقة قد حصلت في رتبة سابقة. نعم
الفرقة يعني التنافر،
لا أو الاستمرار على ذلك، يقول لها أو يقول أو الاستمرار على الفرقة، يعني ماكم عن الاستمرار على الطلاق، فالظهر الفرقة يعني التفريق. لا هاي جاي، هاي ناظر إلى الآية وإن خفتم شقاق بينهما، واضح. شقاقة يعني ماذا؟ الفرقة، واضح. وهنا بحث أيضا، هذا البحث الآن نفس البحث أمس، هل هذا المسألة يقول آية وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، هذا بعث الحكم هل متوقف على حصول الشقاق الفعلي، نفس المسألة أمس، أو على خوف الشقاق، واضح. الشهيد عبر بتعبير الآية كما في المسالك أيضا أشار خشية الفرقة. يقول الآن التفت العبارات شوية، العبارات قليلة لكن فيها مطالب كثيرة، التفت الآن. يقول فيبعث الحاكم الحكمين. ها، في هذه العبارة من الشهيد الأول أجمل مطلب طويل عند الإعلام، من هالعبارة أجمل مطلب طويل، أنه من هو الباعث للحكمين. الآية تقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقع كلام بين الأعلام أنه من هو المطالب ببعث الحكمين. هل المطالب ببعث الحكمين هم ثلاث آراء، هم الحكام، الحاكم يعني، هاي قول أول، الحاكم هو المطالب ببعث الحكمين، حكم من أهل الزوجة وحكم، نعم، الحاكم الشرعي، هذا قول. فالآية المخاطب فابعثوا، يعني فابعثوا أيها الحكام، يعني وإن خفتم شقاق بينهما فأيها الحكام ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذا قول. بس بعد علاقة الآن،
لا بس بعد معنى أنه
إرسال
أو انتخاب،
إرسال لا إرسال، يعني ابعثوا إرسال، يعني ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني إرسلوا حكما من أهله وحكما من أهلها فيجتمعان هذان بحيث أنهما كما سيأتي يعقدان ماذا شروط وما شكل ذلك كما سيأتي بالتفصيل. المهم الآن من هو المطالب بالبعث؟ هذا الرأي الأول، الحكام. الرأي الثاني لا، أهل الزوجين، فابعثوا مو بعثوا أيها الحكام، فابعثوا يا أهل الزوجين حكما من أهله وحكما من أهلها. فالمخاطب من؟ أهل الزوجين. الرأي الثالث نفس الزوجين، فابعثوا أيها الأزواج حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن كم رأي عندنا؟ ثلاثة آراء. الشهيد في المسالك نقح هذا المطلب بشكل دقيق وبشكل مفصل وأثبت بأن الذي هو باعث هو الحكام، وهذه الآية الخطاب فيها للحكام، وإن لم يوجد ضمير فيما سبق نرجع الواو عليه، إلا أنه بمناسبات الحكم والموضوع بعض القرائن وبعضهم بعض النصوص تستفاد منها أن الذي يبعث هو من؟ الحاكم، لأن الحكم والبعث من وظيفة الحاكم. خب واضح المطلب؟ راجع التفصيل في وين؟ لا نتعرض للتفصيل، يعني نتعرض للتفصيل يحتاج لنا ساعة، واضح؟ فتبحثوا هناك التفصيل في وين؟ في المسالك. خب إذن الشهيد اختصر المطلب علينا، قال فيبعث الحاكم الحكمين، الحكمين من أهل الزوجين، هي مطلب ثاني، يعني الحكمين مو أجنبيين مو جيران، من أهل الزوجين أيضا. تطبيقا للآية فابحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قال أي أحدهما من أهله والآخر من أهلها كما تضمنته الآية الشريفة. ولماذا هذا؟ وش سوى الحكام دلين؟ قال ينظرا في أمرهما. خب متى ينظران؟ يقول لابد هالحاكم يختلي مع الزوجة اللي هو من أهلها، والحاكم من أهله يختلي مع الزوج، يقول ليه يفصل وش صاير وش مو صاير، مو الأسرار ماذا، ما يجوز الغيبة وكذا، لا يقول ليه التفاصيل لكي ماذا، لكي يصل الإصلاح، ويجوز الغيبة في حالة الإصلاح. يقول ينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به بالزوج وحكمها بها بالزوجة ومعرفة ما عندهما في ذلك. واضح؟ الآن سؤال يقول وهل بعثهما واجب أم مستحب؟ هل البعث واجب أو مستحب؟ إذا صار شقاق يعني يجب على الحاكم أن يبعث، حاكم شرعي يجب عليه أن يبعث، مسألة مهمة يعني الحكام الشرعي يعني إذا واجب ما شاء الله تصير واجبات، إذا على وجود شقاق فيجب عليه أن يسعى لأن تكليفه يصير بناء على أنه للحاكم. يقول هنا وجهان في المسألة، وجه قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب في الاستحباب. الجامع ما هو أصل المطلوب؟ لا أشكال في المطلوبية، إنما النزاع في الوجوب والاستحباب. ما هو دليل الوجوب؟ ظاهر الآية فابعثوه حكما، وظاهر صيغة الأمر ماذا؟ في الوجوب. هذا وجه الوجوب. ما هو وجه الاستحباب؟ أن هذا الأمر في مقام الإرشاد، والأمر في مقام الإرشاد لا يستفاد منه الوجوب. فابعثوا حكما، هل هذا أمر مولوي أو أمر إرشادي للإصلاح؟ الظاهر أنه أمر إرشادي للإصلاح ورفع الشقاق. واضح القرينة أنه نفس البعث في مثل هذه الموارد، يعني بعيد هذا يعني بمناسبات الحكم الموضوع بعيد أن يكون مثل هذا الحكم حكم مولوي تعبدي معط، إنما يكون إرشاد إلى رفع الشقاق، ولهذا علق الحكم على وجود الشقاق، والآية قالت إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فهذا البعث إنما هو لغاية الإصلاح فيكون إرشاديا إلى الإصلاح، وحينئذ إذا كان الأمر أمرا إرشاديا فالأمر الإرشادي لا يستفاد منه اللزوم، الأمر المولوي هو الذي يستفاد منه اللزوم، فحينئذ يستفاد من الأمر الإرشادي طلب الإصلاح، والإصلاح بأي طريق تحقق ولو بعدم البعث فإنه حينئذ يحصل، يعني لو صار الإصلاح عن طريق غير البعث، الحاكم من أهله والحاكم من أهلها. يقول الشهيد في المسالك أيضا ذكر ذلك، العمدة هو الإصلاح كيفما تحقق، والبعث ما هو إلا طريق متعارف إلى الإصلاح، فيكون قولنا ظهور الأمر في الوجوب لا يتم، لأن هذا في الأمر المولوي لا في الأمر الإرشادي.
وقاعدة عامة بأنه بما أن الأمر يتعلق بشيء دنيوي وبالإصلاح، إصلاح شيء دنيوي ليس له علاقة بالجانب الشرعي.
نعم من طهي.
نقول أن هذا إرشاد.
نعم من يعني من أمارات الإرشادية كما ذكروا في الأصول بأنه التعليل وذكر الغاية في لسان الخطاب. ونشوف الآية تقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله، فكأن النكتة هي الإصلاح. واضح؟ فالنكتة إذا كانت هي الإصلاح فحينئذ لا يكون هذا الطريق للإصلاح واجبا، لو تأتى الإصلاح عن طريق آخر لا يكون واجبا. أشار إلى ذلك في صفحة 366 في المسالك. في أي جزء؟
في
الثاني خب ولهذا يقول والآية مسوقة للإرشاد. لطيفة عبارات الشهيد ترى في المسالك، فقه عميق في المسالك. يقول والآية مسوقة للإرشاد فلا يدل الأمر على الوجوب من قبيل وأشهدوا إذا تبايعتم. هل في باب الدين أو في باب البيع يجب الإشهاد؟ يستحب الإشهاد أو يكون إشهاد أمر ماذا؟ يقول وهذا هو الأشهار. خب إذا كان أمر إرشادي قد واحد يشكل إشكال على الشهيد الثاني، يقول كيف تحمل على الاستحباب؟ إذا إرشاد ليش تحمل على الاستحباب المولوي؟ لأن الاستحباب والوجوب كلاهما مولويان، فإذا كان الأمر الإرشادي فما هو وجه الاستحباب؟ الشهيد ملتفت وأجاب عن هذا الإشكال. واضح فراجع. يقول وهل بعثهما واجب أو مستحب؟ وجهان، أوجههما الوجوب. هني قال لكن في المسألة قال لا استحباب، عملا بظاهر الأمر من الآية. ظاهر الأمر هو الوجوب. يقول حكما فيبعث الحكمين من أهل الزوجين أو من غيرهما. هي من غيرهما محل كلام الآن سيأتي. خب هل متوقف على عدم الحكمين من الأهلين أو مطلقا؟ ظاهر ما تشيه الأول التخير ابتداء. يقول هكذا الآن بيستدل على كلام الشهيد الثاني. يقول ما يشترط من الأهل من أهل الزوجين؟ يقول لحصول الغرض به. بماذا؟ بغيرهما، لأن الغرض الإصلاح ويحصل بغيرهما، ولأن القرابة هي دليل ثاني غير معتبرة في الحكم ولا في التوكيل. وش بيقول العبارة؟ وش يريد يقول؟ وش دخل الحكم التوكيل أصلا في المطلب؟
لأنه قد يقال بأن بعث الحكمين كأنه نحو نحات في التوكيل.
ليش قال أو تردد لا في الحكم ولا في التوكيل؟
هناك يعني خلاف بين العلماء هل أنه من قبيل التوكيل وش... أو ليس من قبيل التوكيل.
أيه
التوكيل إذا كان من قبيل التوكيل فلا يصح أن يكون الحكم هو البعث.
وش سبب عن الخلاف يعني أنه توكيل أو كذا؟
لأنه إذا قلنا بأنه توكيل لا يصح أن نقول بأن الحاكم هو الباعث، لأنه شأنه مختص بالزوجين فيجب أن يكون الزوجان هم الباعثين
حينئذ. خب وش سبب الخلاف؟ ملتفت أنا كلامك، يعني وش سبب الخلاف أنه توكيل أو حاكم؟ خب هذا المصنف من هالعبارة أيضا يريد أن يشير إلى مطلب في مسألة خلافية، أنه فبعثوا حكما، هل هذا المبعوث هو حاكم، المبعوث نفسه حاكم أو وكيل؟ خب ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف أن من هو المطالب بالبعث؟ هل المطالب بالبعث هو الحكام؟ فإن كان المطالب بالبعث هو الحاكم فماكو معنى يقول هذا وكيل عن الحاكم، يكون هذا من قبيل الحاكم المولى من قبل الحاكم. التفتين؟ إذا كان المطالب بالبعث هو من هم الحكام، فيكون هذا المبعوث من أهله والمبعوث من أهلها إنما صار ماذا؟ بسبب جعل الحاكم فيكون حاكما، فالمبعوث يكون حاكما. لكن لو بنينا أن المبعوث هو مبعوث من قبل الزوجين فيكون هذا من قبيل التوكيل، فهالمبعوثين وكيلان للزوجين، وتظهر ثمرات كثيرة سيأتي إن شاء الله. إذا كان من باب الوكالة لا تترتب أحكام من باب الحكومة، ستأتي إن شاء الله بعض المطالب. ولهذا المصنف يقول على كل حال لا يخلو المبعوث إما أن يكون وكيل وإما أن يكون ماذا؟ حاكم. هو وين محل بحثنا؟ يقول سواء كان المبعوث حاكم أو وكيل فإنه لا يشترط في الوكيل ولا في الحاكم أن يكون من أهل الزوجين في باب القضاء، بل يمكن أن يكون الوكيل للزوجين أو الحاكم هو من غير الأهل. وضع المطلب، وضع العبارة. ولهذا شوف عبارته، يقول ولأن القرابة غير معتبرة في الحكم. إذا قلنا أن المبعوث هو من باب أنه حاكم بناء على أن المطالب بالبعث هم الحكام، ولا في التوكيل إذا قلنا بأن المبعوث وكيل والمطالب بالبعث هم الزوجين، ففي النتيجة على كلا المسلكين لا تحتاج إلى القرابة. لا تتساهلون في العبارات، ترى في عبارات الشهيد فيها دقة يعني، وخصوصا فيها اختصارات كثيرة، فالتفتوا يعني تأملوا. يقول هذا بلي، يقول وكونهما من الأهل هذا بمثابة المقتضي. أدلتك لطيفة جميلة في إثبات أنه لا يشترط أن يكون من ماذا؟ من الأهل. لكن الآية تقول، ارجع إلى الآية، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فالآية دليل على وجوب أن يكون البعث من أهله ومن أهلها، هذه أدلة كلها تكون ساقطة بسبب ظهور الآية. يقول هذا الذي ذكرته لا يصلح أن يكون مانعا لدليلنا، لأن الآية إرشاد، والإرشاد ليس حكم مولوي، والإرشاد حينئذ من باب ما أعطانا نصيحة، يعني الإرشاد هكذا، يعني الشارع ينصحك أن تكون هذا من أهله، والحكم من أهله ومن أهلها، وليس هذا وجوب مولوي. يقول وكونهما، هي من باب دفع الإشكال، وكونهما من الأهل في الآية للإرشاد إلى ما هو الأصلح، وإذا كان للإرشاد فلا يدل على الوجوب. وقيل يتعين كونهما من أهلهما عملا بظاهر الآية، هي دليل الأول، لكن هذا الدليل عرفت ما؟ ما فيه. ولأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، وهذا أيضا دفعه معه، مقياساته معه، دفعه معه. خب الأهل إذا كان أصلح، خب سلمنا أنه يعني لو سلمنا أن الأهل أعرف بالمصلحة، الأعرفية تقتضي الوجوب خب أو لا تقتضي الوجوب؟ وإلا تقتضي الوجوب فيجب أن نبعث أعرف واحد من أهله وأعرف واحد من أهلها، واضح. وقد يكون الأجنبي هو أعرف كما هو صاير في زماننا، قد يكون الأجنبي والصديق أعرف من الأهل، فهذا الدليل لا يصلح. يقول ولأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب. إذن هذين الدليلين اللي قال بالتعيين محل إش، وهذا قال قيل هذا كلام قيل متى. يقول ولو تعذر الأهل، يقول لو تقدتم بعلي حكما من أهله وحكما من أهلها، خب لو تعذر ماكو، ما في لا حكم من أهله ولا حكم من أهلها، ماذا نفعل؟ قال ولو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب، هذا لا إشكال واضح في جواز الأجانب. يقول بعثهما حين تبين بعد من هيك حين توكيل أو تحكيم البعث، قد أثبتنا أن من هو الذي يبعث؟ الحاكم، فيكون هذا مولى من قبل الحاكم، فيكون تحكيما لا توكيلا. نعم، مظهر من الآية وحكما. نعم، يقول وبعثهما يكون تحكيما من قبل الحاكم لا توكيلا، يعني من قبل الزوج، واضح. خب لماذا الشهيد المطلب عنده شوي صعب؟ جاب 4 أدلة على إثبات أن المبعوث هو ماذا؟ هو توكيل، هو المبعوث هو ماذا؟ حاكم لا موكل. قال الدليل الأول نقرأ مو صعبين، هاي الدليل الأول. يقول لأن الله خاطب بالبعث الحكام، هل ذكرنا في أنه كلام الشهيد الأول يبعث الحاكم، قلنا من هو المخاطب في الآية؟ الحكام. هي بس عطاك برقية، هي دعوة في المسالك، قلت لكم حقق المطلب في 3 احتمالات وثبت بأن المطالب ليس الزوجين ولا أهل الزوجين، إنما هما الحكام. خب إذا كان المخاطب بالبعث الحكام والنتيجة، فيكون المبعوث كبرى مضمرة، ويكون المبعوث من قبل الحاكم حاكم لا وكيل، فهذه كبرى مضمرة. يقول لأن الله خاطب بالبعث الحكام وجعلهما في الآية حكمين، فسماهما حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني القرينتين، هم المطالب بالبعث هم الحكام، وهم الآية سمتهم حكما من أهله، ما بقت وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها. والوكيل غير الحاكم، والوكيل غير الحاكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول ولو كان توكيلا لخاطب به الزوجين، لأن الذي يكون من قبل الزوجين هو الوكيل، فلو كان وكيلا لخاطب به الزوجين. وش هالقياس يعني؟ هاي قياس ويسمونها في المنطق قياس مضمار. كيفية القياس المضمار؟ قياس استثنائي، استثناء نقيض التالي يعطيني نقيض المقدم، هكذا. يقول لو كان توكيلا لخاطب به الزوجين، وحيث أنه لم يخاطب به الزوجين استثناء التالي فهو ليس بتوكيلين، واضح. استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. هذا كان شيخ معين يقول لنا يعني نصيحة، يقول نصف العلم تحويل المطالب إلى ماذا؟ إلى قواعد وقياسات. إذا تستطيع تحول المطلب إلى قياسات الشكل الأول أو الشكل الثاني أو قياس استثنائي، فإنك ضبطت نصف العلم، بأنك لو أردت أن تنقض تستطيع أن تنقض بالرجوع إلى أشكال الأقيسة والهيئة. فلو أنت تشكل مع الخاص تقول وين إشكالك؟ في المقدمة الأولى، في المقدمة الثانية، في الملازمة، في التالي، في المقدم. إذا تتكلم بشكل غائم وعائم تجيب كلام دليل، نفس مثلا هكذا ما يتضح المطلب، يكون المطلب هم غائم وهم الإشكال عليه غائم. فحاول أن دائما ترجع الأقيسة والأدلة إلى أقيسة من الشكل الأول والشكل الثاني أو قياس استثنائي. واضح؟ وهي دائما كان يعطينا أسئلة يقول حاول اكتبوا مطلب الآخر في أقيسة، هذا واجد يقوي الشخص في ماذا في المستوى العلمي. يقول الدليل الثالث يقول ولأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان. هذا هو كيف نحول هذا إلى قياس؟ حين السؤال كيف نحول هذا إلى قياس؟ هذا اللي يقرأ يقول هذا الدليل، هو الدليل شيء يعني قياس شك أول دل كذا. يقول ولأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان، وإن رأيا التفريق توقف على الإذن. كيفية بيان الدليل؟ كيف نبين هذا الدليل؟ وش يعني هذا الدليل؟
بما أن هذا الحكم متوقف على الاستئذان حيال شسم الصورة فهو ليس بتوكيل، لأن التوكيل معتمد على ليس معتمد على الاستئذان.
كيف؟
لو لم يحتاجوا الاستئذان لكانوا حكمين، وهم لم يحتاجوا الاستئذان فهم حكمين.
بعد ما نقدر
تفريق ما في فرق.
نقول هكذا قياس، هاي بيان شوف لو كان وكيلا لما ترتب هذين الأثرين، لو كان وكيلا لما صح الإصلاح لما صح أنهما إذا رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان. واضح؟ ولا ما صح إذا رأي التفريق فإنه ماذا؟ فإنه يحتاج إلى الإذن. فلو كان توكيلا لما ثبت هذين الأثرين، وحيث أن هذين الأثرين ثابتان فهو ليس بتوكيل. واضح؟ لو كان توكيلا لما ثبت الأثران، وحيث أن الأثران ثابتان بالدليل فهو ليس بتوكيل. قياس من الشك باستثنائي، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض مقدم، وأكثر الأقيسة ترى قياس من الشكل قياس استثنائي، ودائما استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، أما استثناء نقيض المقدم لا يعطينا نقيض التالي. ليش؟
بس
تذكرون؟
نعم.
كيف أعم وخاص؟
لأن إذا ثبت اللازم يثبت الملزوم ولا عكس ذلك.
نعم. واستثناء عين المقدم عين التالي يعطينا عين المقدم؟
عين
التالي لا استثناء عين المقدم.
عين المقدم يعطينا عين.
ليش؟
لازم يكون بعد لازم يثبت الملزم بالضبط.
فأقول لك هاي يا مطالب حفظوها، يعني في القياس الاستثنائي عندنا أربعة أقيسة، أنا قاعد ممكن خرجت عن الكتاب بس هاي فائدة، أربعة أشياء في القياس الاستثنائي. استثناء عين المقدم عين التالي، عين التالي عين المقدم، نقيض المقدم نقيض التالي، نقيض التالي نقيض المقدم، في احتمال آخر نقيض المقدم التالي نقيض التالي المقدم، لكن من كل هالأقيسة فقط في شكلين منتجين. أما تستثني عين المقدم فيعطيك عين التالي فقط، ما لك حق تستثني عين التالي يعطيك عين المقدم ما يصح، أو تستثني نقيض التالي فيعطيك نقيض المقدم، وليس لك حق أن تستثني نقيض المقدم فيعطيك نقيض التالي. وكل هذا ناشئ من دراسة العلاقة بين المقدم والتالي. وش هي العلاقة بين المقدم والتالي؟ علاقة لازم وملزوم، فالمقدم هو اللازم والتالي هو الملزوم، فاستثناء فارتفاع الملزوم يؤدي إلى ارتفاع اللازم. وش معنى نقيض نقيض التالي؟ يعني ارتفاع الملزوم، فارتفاع الملزوم يؤدي إلى ارتفاع اللازم. استثناء عين المقدم ثبوت اللازم ثبوت العلة يؤدي إلى ثبوت المعلول وكله، لكن هل ثبوت المعلول يؤدي إلى ثبوت العلة؟ لقد يكون عام.